السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في المسلم العاصي الذي مات على التوحيد ولكنه مات مصرا على بعض الكبائر دون الشرك ودون الكفر. وقلنا أن المعتقد الصواب أنه تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة. انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: عقيدة الخوارج. قال الناظم: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الشرح: الخوارج فرقة من الفرق الضالة، من فرق الضلال، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمور، وأول ما خرجوا خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، وقالوا: لماذا تحكم الرجال والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. ولذلك لما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أدلوا عليه بهذه الشبه وقالوا: إنه حكم الرجال. فقال: أليس الله قد حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم؟ فقال: في الصيد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أليس الله حكم الرجال في قضية النشوز في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحكم الرجال، وتحكيم علي رضي الله عنه للرجال هو من هذا القبيل. فإن رأي الخوارج مقال لمن يهواه، يعني يحبه ويتبعه، يردي يعني يهلك من قال به، لأنه رأي خطير فيه تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم والخروج على ولاة الأمور. فمذهب الخوارج يتفرع منه فروع قبيحة فلا تعتقدوه أو تمل إليه، بل اعتبروه مذهبا باطلا، وهذا في الذي يرى رأيهم ولو لم يفعل مثل فعلهم، فكيف بالذي يرى رأيهم وينفذهم؟ اكتب عندك: ومن عقيدة الخوارج أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ومن عقيدة الخوارج أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، ويلزم من ذلك عندهم أن من ترك شيئا من شعب الإيمان أو فعل شيئا من المحرمات يكفر، ويلزم من ذلك أن من ترك شيئا من شعب الإيمان أو فعل شيئا من المحرمات يكفر، وكما تعلمون هذا لازم لابد منه، هذا لازم لابد منه. من أول السطر: ومن عقائدهم أنهم يكفرون بمطلق المعصية، أنهم يكفرون بمطلق المعصية، فالعاصي عندهم كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، فالعاصي عندهم كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. ومن عقائدهم أنهم ينكرون المسح على الخفين، ومن عقائدهم أنهم ينكرون المسح على الخفين. ومن عقائدهم الخروج على ولاة الأمور المسلمين بالسلاح وبالقول، بالسلاح وبالقول. ومن عقائدهم يقولون بالقدر فيثبتون المرتبة الأولى وينفون عن الله عز وجل خلق أفعال العباد، ومن عقائدهم وينفون عن الله خلق أفعال العباد، ومن عقائدهم أنهم يقدمون العقل كثيرا على النقل عند التعارض، يقدمون العقل على النقل كثيرا عند التعارض، بعد ذلك حكم الخوارج قولين لأهل العلم، حكم الخوارج قولين لأهل العلم: القول بكفرهم وخروجهم عن الملة، القول بكفرهم وخروجهم عن الملة، وهو الراجح بل هو الصواب لما يلي، أولا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. اكتب عندك: ولم يقل لأقاتلنهم، ولم يقل أي النبي صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم. طبعا كما لا يخفى عليكم هناك فرق بين القتال وبين القتل. القتال يجوز لولي الأمر أن يقاتل طائفة من المسلمين، يقاتلهم كأن يمتنعون عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، كأن يمتنعوا عن الأذان أو يمتنعوا من ختان الإناث، لولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك، ولولي الأمر أن يقاتلهم إن خرجوا عليه، فإن أدى قتالهم إلى قتلهم جاز له ذلك. يبقى هناك فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم وبين قوله لأقاتلنهم. اللفظة اللي وردت إيه؟ لأقتلنهم، لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم. اكتب عندك: ومن المعلوم أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ومن المعلوم أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، وهذان الأمران لم يتحققا في الخوارج، وهذان الأمران لم يتحققا في الخوارج. نعم، أيوة، ماذا قلت أنا؟ وهذان الأمران، دي جملة اعتراضية، وهذان الأمران لم يتحققا في الخوارج. يتبقى الأمر الثالث وهو التارك لدينه المفارق للجماعة. وضحت يا أحمد؟ يتبقى الأمر الثالث وهو إيه؟ التارك لدينه المفارق للجماعة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا بإحدى ثلاث، اللي هو النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه مفارق للجماعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، قال ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طيب لما قتلهم؟ لأمر من الأمور الثلاث. طيب الخوارج لم يقتلوا النفس التي حرم الله وإن وقعوا في ذلك، ولكن احنا بنتكلم على سبب كونهم كفار وليسوا منهم الزاني المحصن. يتبقى الأمر الثالث، تركوا دينهم، تركوا دينهم. اكتب الدليل الثالث أو الرابع. الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر باء بها أحدهما، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر باء به أحدهما، باء بها أحدهما. طيب الرد، الرد على من قال بعدم كفرهم احتجاجا بقول علي الآتي، الرد على من قال بعدم كفرهم اللي هم من يا أخوانا الخوارج بقول علي بن أبي طالب الآتي، قول علي سيأتي. سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء فقال، سئل علي رضي الله عنه فقيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا. سئل علي بن أبي طالب عن هؤلاء فقيل له أكفار هم؟ قال لا، بل من الكفر فروا. قيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قيل لعلي بن أبي طالب عن هؤلاء القوم اللي هم الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. طيب أمنافقون هم؟ قال إن المنافق فروا من الكفر، فروا هربوا يعني. أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له وما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، قال إخواننا بغوا علينا. الرد ما قاله ابن حجر وغيره، جزاك الله خير. الرد ما قاله ابن حجر وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا عنهم قبل أن يتضح له أمرهم، أو قال علي رضي الله عنه ذلك قبل أن يتضح له أمرهم، أو أنهم أتوا بأفعال كفرية بعد علي بن أبي طالب، أنهم أتوا بأفعال كفرية بعد علي بن أبي طالب، أو أنهم من أول السطر. وهذا ما ذكرناه يختص بتكفير النوع لا العين، وهذا ما ذكرناه يختص بتكفير النوع لا العين. لأن تكفير المعين يحتاج إلى إقامة الحدة، لأن تكفير المعين يحتاج إلى إقامة الحدة من أول السطر. فمن اجتمعت فيه هذه المعتقدات فهو خارجي، فمن اجتمعت فيه هذه المعتقدات التي ذكرناها فهو خارجي، فهو خارجي. ومن اجتمعت فيه صفة أو أكثر يكون تخلق بأخلاق الخوارج. وإن أطلق عليه خارجي فلا بأس. نعم، من هذه يطلق فهو تخلق بأخلاق الخوارج، وإن أطلق عليه خارجي فلا بأس. أي استفسار يا أخواننا في مسألة الخوارج؟ طيب. انتقل المصنف رحمه الله إلى أمر آخر فقال: عقيدة المرجئة. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل، على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. الشرح: المرجئة هم الطرف الثاني المقابل للخوارج، وسموا المرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا: الأعمال لا تدخل في الإيمان، فلو أن الإنسان آمن بقلبه ولم يفعل شيئا، فلم يصلي ولم يزكي ولم يأتي بالأوامر ولم يتجنب المحرمات، فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان. طيب، في ملحوظة مهمة جدا وأرجو أن تفطن إليها عندما تقرأ في تراجم بعض أئمة السلف، وهي أن وصف الرجل بالإرجاء له احتمالان، ودي في تراجم كثير من أئمة أهل العلم. كذلك وصف الرجل بالتشيع له احتمالان، فلا بد أن تعي ما المراد بقول أن فلان كان يرمى بالإرجاء أو تكلم بالإرجاء، وكذلك فلان ابن فلان رمي بالتشيع. فهناك فرق بين الرمي بالإرجاء للأئمة المتقدمين وبين المتأخرين. فمما أو من احتمالات الرمي بالإرجاء، كان يقال عن الرجل إذا سئل عما حدث بين علي ومعاوية نقول: نرجع أمرهم إلى الله، يقال عنه تكلم بالإرجاء فيما حدث بين من؟ بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال لك: لا، لا نتكلم، نرجع أمرهم إلى الله، فيقال عنه تكلم بالإرجاء. أما الوصف الشائع أن من قال أن الإيمان كما سوف يأتينا أن العمل ليس من الإيمان وليس من مسمى الإيمان، فهذا هو المعتمد عند إطلاق هذا اللفظ. لذلك لما تسمع مثلا أن فلان ابن فلان يعني من الأئمة كالشوكاني أو غيره تكلم بالتشيع أو بالإرجاء، افطن ما الذي يقصده المترجمون له بهذه القول. كذلك موضوع التشيع في المتقدمين كان لها معنى وفي المتأخرين لها معنى آخر. فكما تعلمون إن السلف الصالح اختلفوا، وهذا من الاختلاف الذي لا يعنف من قال بأحد القولين في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي. هذا خلاف بين السلف يا أخواننا، وخلاف مقبول لا يعنف من قال بأحد القولين، ولكن التعنيف يأتي على من قدم خلافة علي على خلافة عثمان، هذا أضل من حمار أهله. ولكن الصواب والمعتمد أن ترتيبهم في الأفضلية هو نفس ترتيبهم في الخلاف، ولكن اختلف السلف أيهما أفضل، علي أم عثمان، على قولين. فكان الرجل إذا قدم عليا على عثمان في الأفضلية يقال تكلم بالتشيع، يبقى بعيد كل البعد عن المصطلح العام أو الفهم العام من الرمي بكلمة الإيه التشيع شأنها شأن كلمة الإيه رمي بالإرجاء. يبقى بناء على ذلك لما نسمع عن قول الأئمة المتقدمين أنه تكلم بالإرجاء، خد بالك ما الذي يعنيه من وصفه بالإرجاء؟ هل تكلم بالإرجاء كلام المرجئة في الإيمان، أم أنه تكلم بالإرجاء إرجاء أمر علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين إلى الله عز وجل؟ ألا فليتنبه طالب العلم إلى هذا الأمر. يقول هنا المرجئة هم الطرف الثاني المقابل للخوارج، وسموا المرجئة من الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، فلو أن الإنسان آمن بقلبه ولم يفعل شيئا، فلم يصلي ولم يزكي ولم يأتي بالأوامر ولم يتجنب المحرمات، فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان. هذا هو المعتقد الأساسي عند المرجئة، أن الأعمال خارج عن مسمى الإيمان. وأيضا اتفق المرجئة مع الخوارج أن الأعمال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكنهم خالفوا الخوارج أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، واتفقت الخوارج مع أهل السنة أن العمل من الإيمان، ولكنهم اختلفوا في مسألة زيادة الإيمان والنقصان. يبقى أصبح عندنا الخوارج والمرجئة اتفقوا في أمر واختلفوا في أمر، اتفقوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا متفق عليه بين الخوارج وبين المرجئة. وطبعا يدخل في الخوارج المعتزلة ويدخل في المرجئة الجهمية، هذا معلوم. طيب ولكنهم اختلفوا في مسألة الأعمال مع الإيمان، الخوارج قالوا العمل من الإيمان، أما المرجئة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وطبعا كما تعلمون أن المرجئة بنوا مذهبهم الباطل هذا على مقدمة صحيحة ونتيجة باطلة. انتبهوا يا أخوانا، المرجئة لما قالوا أن الرجل إذا ترك كل الأوامر وفعل كل المحرمات أو بعضها فهو مؤمن كامل الإيمان، بل إيمانه كإيمان أبي بكر بل كإيمان جبريل، هكذا قال بعضهم. طيب هذا الذي وصل إليه من هذا الضلال البين، ما الذي حملهم على ذلك؟ أنهم أتوا بمقدمة صحيحة ومن ثم بنوا عليها نتيجة باطلة ثم أسسوا مذهبهم. النتيجة المقدمة الصحيحة إيه؟ أن الكفر لا ينفع معه طاعة، دي مقدمة صحيحة فعلا، الكفر لا ينفع معه طاعة. والمراد بقولنا الكفر لا ينفع معه طاعة أي الكفر الأكبر، لا ينفع معه طاعة أي في الآخرة، ولكن ممكن ما يفعله من بعض أمور الخير في الدنيا يعود نفعها عليه في الدنيا ولا بد، لأن هذا من باب الربوبية، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، أما في الآخرة فلا ينفعه. ثم بعد ذلك قالوا طالما أن الكفر لا ينفع معه طاعة قياسا عليه الإيمان لا يضر معه معصية، وهذه نتيجة باطلة لمصادمتها للنصوص الشرعية، لأن الإجماع منعقد والنصوص متواترة في كتاب الله عز وجل أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الشارح وهذا مذهب باطل وفيه تعطيل للأعمال نهائيا. قول الناظم رحمه الله ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لأن مذهب الإرجاء تلعب بالدين، يكون العبد مؤمنا عندهم ولو لم يعمل شيئا، ولو ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج ولو لم يعمل شيئا طول حياته ولو فعل كل المحرمات. خد بالك قول الشارح هنا ولو ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج أي تركهما أو تركهم بالكلية، أما الفعل والترك فهذا أمر مقبول عند أهل السنة والجماعة، أي يطلق عليه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما المرجئة قالوا إذا ترك هذه الأشياء بالكلية فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. يقول الشارح وهذا مذهب باطل. ولذلك فالفساق وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب ويؤيدونه، لأنه يصلح لهم، يعني يعملون ما يشاؤون وهم على إيمانهم عند المرجئة. فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب، فهو مبني على التلاعب بالدين والتحلل منه نهائيا. قوله، أي قول الناظم رحمه الله: ألا إنما المرجي بالدين يمرح، يعني المرجئة يلعبون بالدين ويعطلون الأوامر والنواهي، فعلى مذهبهم لا حاجة إلى الأوامر والنواهي، فيكون هذا تلاعبا بدين الله عز وجل. قوله رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية. هذا القول الثالث، يعني أترك رأي الخوارج واترك رأي المرجئة وقل قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، في عندنا علامات ذكر هذا الإمام البربهاري في شرح السنة، وذكره على ما أذكر الصابوني في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث. قالوا أن الرجل إذا اعتقد أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان كويس، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان، فقد برئ من الإرجاء. تاني، ركزوا معي يا أخواننا في المعلومة دي. من قال أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، ومن قال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن قال بجواز الاستثناء في الإيمان، فقد برئ من الإرجاء. ما معنى جواز الاستثناء في الإيمان؟ أي أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على سبيل الشك. أخذ بالك؟ فمن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة فقد برئ من الإرجاء. أعيد تاني، ثلاث أمور مهمة جدا: من قال أن الإيمان قول وعمل، والعمل منين؟ من مسمى الإيمان، يعني ما أخرجه عن الإيمان. ومن قال أن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال بجواز الاستثناء في الإيمان، فقد برئ من الإرجاء. خد بالك، لابد أن تكون الأمور الثلاثة مجتمعة، مجتمعة. يعني مثلا لا يجوز لي أن أحكم على الرجل بأنه برئ من الإرجاء بمجرد أنه يقول الإيمان يزيد وينقص، لا، لابد أن يظهر معتقده. إن عندك العمل من الإيمان ولا خارج من الإيمان؟ طيب، عندك جواز الاستثناء أم لا؟ لأن مسألة جواز الاستثناء من الإيمان مبنية على زيادة والنقصان، لأنهم لما قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني معناها لا يتبعض. بناء على ذلك كيف أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذا يتنافى مع هذا، فبنوا أصول باطلة وترتب عليها نتائج هي أبطل من إيه؟ أبطل منها. طيب، يتبقى معنا جزئية مهمة جدا، وهي: هل يلزم من قولي أن من ترك أعمال الجوارح بالكلية، يلزم من قوله هذا أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان أم لا؟ سؤال واضح؟ واضح يا علاء؟ تبعده لي ثاني كده. لا، مش كده، أعيد تاني. هل يلزم من قال أن ترك عمل الجوارح بالكلية، إذا تركها الرجل، ترك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل بالجوارح وهو عنده معتقد أنه مؤمن، هل يلزم من قوله هذا أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان أم لا يلزم؟ ده السؤال. سؤال مفهوم يا محمد؟ سؤال مفهوم؟ أحسنت، والله جزاك الله خير. عندنا من يقول فضلك أن الإنسان إذا ترك أعمال الجوارح بالكلية ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح بجوارح شيئا من الطاعات بجوارح. وطبعا إخواننا عند التأمل هذه مسألة غير متصورة، يعني لكي نجد إنسان لم يعمل خيرا قط بالكلية في حياته كلها هذا غير متصور، هذا غير متصور. افترض أنه هو موجود ولم يعمل شيئا من الخيرات بجوارحه وما زال مؤمنا كما قال بعض القائلين، هل يا ترى يلزم من قوله هذا أنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان أم لا يلزم؟ إن تم الجواب عن هذا السؤال سيتضح لك كل شيء. كلام سهل ولا سهل؟ ها؟ أخوكم بيقول لا يلزم، واخد بالك؟ طيب، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ردا على المرجئة، قال لهم معنى كلامه: إن أدخلتم أعمال القلوب في الإيمان يلزم منه أعمال الجوارح، وإن أخرجتم أعمال القلوب من الإيمان رجع قولكم إلى قول الجهل. ومن أجل هذا يقال لكل من قال أن الرجل إذا ترك أعمال الجوارح بالكلية لا يكفر، يقال له: ما هو حد الإيمان عندك للرجل أو للمكلف الذي به ينجو من النار ولا يخلد فيها؟ الجواب يقولون: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وده قول مرجئة الفقهاء. أما الجهمية فيكفي عندهم المعرفة، والكرامية يكفي عندهم الإقرار أي يقر بلسانه فقط. طيب، الجهمية المعرفة فقط، يعني يعرف أن هناك إله هو الله وأن هناك رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيه أن لا يخلد في النار، وبناء على قولهم فرعون في الجنة وإبليس في الجنة. طيب، أما مرجئة الفقهاء قالوا إنه لابد أن يكون من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، عمل القلب يلزم ذلك. فلو أن شخصا جدلا أقر بلسانه وأقر بقلبه ولم يعمل شيئا بقلبه فهو كافر، عند مرجئة الفقهاء كافر. وهذا الذي احتد به عليهم شيخ الإسلام، قال: وإن قلتم بخروج أعمال القلب رجع قولكم إلى قول الجهل، وإن قلتم بثبوت أعمال القلب يلزم منه أعمال الجوارح. ومن أجل هذا إخواني نقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فوجود عمل في القلب يلزم منه حتما ولا بد عمل في الجوارح. ويعني نأمل من كل من يعتقد غير ذلك أن يقرأ ولكن على شيخ من أهل السنة كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن من ترك أعمال الجوارح بالكلية ومات على ذلك مع إمكانية العمل وعدم العذر كافر مخلد في النار. يقول وقوله رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية، هذا القول الثالث، يعني أترك رأي الخوارج وأترك رأي المرجئة وقل قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان الكامل المأخوذ من الأدلة لا من الأهواء والأفكار. فالإيمان يتكون من هذه الأربعة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فحسب كما تقوله الأشاعرة أو الذين يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما يقوله الحنفية. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد ذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه رجع عن قوله هذا إلى قول أهل السنة والجماعة، يقول: أو هو النطق باللسان فحسب كما تقوله الكرامية، أو مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية. فيلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون فرعون مؤمنا، لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهو معترف بهذا بقلبه، ولكنه أنكره بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه على الحق. قال تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعترف بأن الرسول على الحق، فقال: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا. فلما لم يتبعه ومات على ملة عبد المطلب على الشرك صار من أهل النار، وهو يعترف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق. وقال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحمية لدين أبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله فمات على الكفر، وهو يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق ويعتقد هذا. فعلى مذهب الأشاعرة يلزم أن يكون مؤمنا. وليس الإيمان هو القول باللسان فحسب بدون اعتقاد القلب كما تقوله القرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم ولكنهم ينكرون في قلوبهم. وقد حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين، فقال: ومن الناس من يقول، يعني يتلفظ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يتلفظون بألسنتهم. وفي الآية الأخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فمجرد القول باللسان لا يكفي، بل الله قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وجه التكذيب من الله عز وجل لهؤلاء القوم في هذا النص: إنهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي بقلوبهم. تكذيب هنا جيفاً يا أخوانا في إقرار القلب وفي عمل القلب. أما قول اللسان فقالوا في أول الكلام: نشهد إنك لرسول الله. يقول: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سطرة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه. وكذلك ليس الإيمان كما تقول مرجئة الفقهاء: الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة. يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه، ولو لم يصلي ولم يصم، وهذا مذهب باطل بلا شك، لأنه يعطل الأعمال كلها. والله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات: آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل آمنوا فحسب أو عملوا الصالحات فحسب، فلا بد من الاثنين معا. فلا يكفي العمل بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون عمل، فالإيمان والعمل الصالح قرينان، وهذا في كثير من الآيات. أيضا يا أخوانا مما ينبغي ذكره وأرجو أن يكون صحيحا لديكم إن شاء الله، أن الكفر عند أهل السنة والجماعة أي وقوع المكلف في الكفر، ونعني بذلك الكفر الأكبر، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما من قال أن مرجعية الكفر لا تكون إلا بالقلب فهذا هو قول المرجئة، اكتب عندك. والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب بغض النظر عن اللسان والجوارح. إيه معنى كلمة بغض النظر عن اللسان والجوارح؟ يعني بغض النظر عما ظهر من اللسان والجوارح من فعل الطاعات. لا، ممكن أن يكون القلب كفر وإن مات على ذلك مخلد في النار، مع أنه يذكر الله بلسانه ويعني مع المسلمين في الجهاد مثلا. أدي معنى كلمة كفر بالقلب بغض النظر عما فين؟ عما في الجوارح، اللي هي اللسان واللسان والجوارح. اكتب عندك. ويكون مثال ذلك، مثال ذلك الجحود لشيء فرضه الله عز وجل، أو التكذيب لخبر من أخبار الله عز وجل. طيب، والكفر يكون باللسان بغض النظر عما في القلب والجوارح. مثال ذلك سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه، دليل ذلك قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويكون الكفر الأمر الثالث، ويكون الكفر بالجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان. ويكون الكفر بالجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان. مثال ذلك من وطئ المصحف أو سجد لصنم تعبدا أو طاف بقبر وطأ المصحف أو سجد لصنم تعبدا أو طاف بقبر. نرجع للكتاب. يقول ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله هذا قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلوب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فيه هنا أيضا مسألة أنبه عليها، ودي حدثت في عهد الإمام أحمد من رجل يسمى شباب ابن صوار. اسمه إيه؟ شباب ابن صوار. قال كلمة يعجز الشيطان أن يأتي بأخبث منها. قال الإيمان قول وعمل كويس. ثم قال فمن قال بلسانه فقد عمل. فهمت؟ طيب تاني المعتقد عندنا ايه لما اسال لما تسال اي انسان الايمان قول وعمل. دي الكلمه اللي هي مجمع عليها. تفصيل شويه قول باللسان قول بالقلب عمل بالقلب عمل بالجوارح وتضيف النيه والاتباع الى غير ذلك. فشباب ابن صواد يريد ان ينشر مذهب الارجاء او مذهب الجهميه فقال الايمان قول وعمل ثم اردف وقال فمن قال بلسانه فقد عمل. فمن قال بلسانه يعني من نطق بالشهادتين فقد عمل. فسئل الإمام أحمد عن هذا القول قال ما رأيت أخبث منهم. يبقى بناء على ذلك هو جعل النطق بالشهادتين من أعمال الإيه؟ الجوارح، وده من الخلط الكبير. فقال أحمد بن حنبل ما رأيت أخبث من هذا القول. فانتبه لهذا. يقول فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأما كونه يزيد بالطاعة فهذا صريح في القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان وهذه أعمال جوارح، وذكر وذكر الله هذا قول باللسان زادتهم إيمانا وهو دليل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد ويقوى بالطاعة. وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي بدليل حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اكتب عندك وحقيقة الإنكار بالقلب هي، رحمكم الله، البغض لما يرى من المنكرات، البغض لما يرى من المنكرات، ويلزم منه مغادرة المكان. ركزوا يا اخوانا في اللغة لأنها خطرة جدا، يعني لأن هنا الشيخ بيقول والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى بناء على ذلك لابد أن نضع ضابطا لإنكار القلب. ما هو إنكار اللسان معروف وإنكار اليد معروف، طب إنكار القلب كيف ينكر المسلم بقلبه؟ الجواب البغض من أعماق القلب لهذا المنكر، وده أصل الإنكار، يلزم منه مغادرة المكان. طيب لو أنه أبغض بقلبه ولم يغادر المكان ما انتفع عنه الإيمان، ولكنه يأسم للجلوس مع أهل البدعة أو أهل المعاصي عند ممارستهم للمعصية. يبقى الضابط عندنا أن يبغض الإيه؟ أن يبغض هذا المنكر. نعم، ها؟ ما أسمع تاني معلش. المغادرة يعني طبعا لا يجوز أصلا. إجمع أهل العلم منعقد على حرمة الجلوس مع العاصي عند ممارسة المعصية ولا مع المبتدع عند ممارسة البدعة إلا إذا ألجأتك إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها. نعم، خلي بس معي. أنت سمعت آخر كلامي قلت إيه؟ إلا أن تلجأك إلى ذلك ضرورة تقدر بقدره. يبقى في هذه الحالة والضرورة خليك معي أصل ما تذكره أنت كلنا نتعرض إليه ولا ينفك عنه أحد. يعني مثلا يكون رئيسك في العمل مدير مدرسة أو مدير مستشفى أو غير ذلك وإنت جالس معه في المكتب ومكتبك بجوار مكتبه وهو يدخن بجوارك معي الأمر واضح. ولكن لا يجوز لنا أن نقول وكل من وقع في ضرورة وجلس له أن يجلس. لا دي قضايا أعيان تعرض القضية بكاملها على رجل من أهل العلم يفتيك تماما. كمثلا المثال المشهور قوي واحد ركب سيارة وقائد السيارة بدأ يسمعك ما حرم الله أو أظهر لك على مرئية ما حرم الله. طيب ما العمل إذن؟ لو احتسبت عليه لفعل وفعل ولو تركته ونزلت لترتب عليها مفسدة عظيمة فأنت في آخر الليل إلى غير ذلك. ما الذي تصنع؟ يفتيك أهل العلم. واضح يا أخواننا؟ ومن أجل هذا أنا قلت ماذا؟ قلت يا أخواننا أصل الإنكار بالقلب هو الإيه؟ البغض الذي يلزم منه الإيه؟ الذي يلزم منه معضلة المكان. وقد يتخلف اللازم لضرورة ملجئة ألجأت الإنسان إلى إيه؟ إلى ذلك. طيب يقول كما في الحديث إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا دليل على أن الإيمان يضعف ويكون بقدر وزن حبة الخردل أو أدنى من ذلك. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى أن يقرب صاحبه من الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فهذا دليل على نقص الإيمان. أيضا يا أخوانا في ملحوظة حتى تفطنوا وتنتبهوا إليها وهي قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد وينقص يزيد بالإيه وينقص بالمعصية. طيب يزيد بالطاعة ما شاء الله له أن يزيد. طب وينقص؟ ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه القولة وردت عن بعض السلف وهو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. ولكن لا يمتحن العبد بها. يعني مثلا أسأل أخانا وقل له ما معتقدك في الإيمان بالنسبة للزيادة والنقصان؟ قال أعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. طيب فلو قلت له هل تعتقد أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ فقال أتوقف لأن هذه الكلمة ما وردت عن السلف له ذلك ولا يوصف بأنه من أهل الإرجاء. انتبهوا لي كويس. ولا يوصف بأنه من أهل الإرجاء لأن الكلمة الشائعة عند سلفنا الصالح الإيمان يزيد وينقص. أما ما قاله سفيان بن عيينة فكان في حالة معينة قال لأخيه إبراهيم اسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولكن هذه اللفظة لا يمتحن بها العبد. يقول والمرجاء يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن الإيمان بالقلب وهو شيء واحد والناس يتفضلون في الإيمان فإيمان أبي بكر مثل إيمان أفسخ الناس. وهذا كلام باطل بل الإيمان يتفاضل وبعض المؤمنين أقوى إيمانا من الآخر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة في الإيمان وقوة في البدن وقوة بالفعل فالإيمان يزيد وينقص بلا شك. فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول الناظمي رحمه الله إنما الإيمان قول يعني باللسان ونية يعني اعتقاد بالقلب. قوله وفعل وهو عمل بالأركان. الإيمان قول واعتقاد وعمل. هذا ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث شعب الإيمان وغيره من الأحاديث. قوله وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو شيء واحد وأهله في أصله سواء. وهذا قول باطل بل الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. يقول ودع عنك أراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. يقول هذه مسألة أخرى وهي أنه لابد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل. هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات. فالخلاف يقع بلا شك وهذه طبيعة البشرية. طيب اكتب عندك ما يقع فيه الاختلاف لا يقع الاختلاف بين أهل السنة في العقيدة قط، والمراد بقولنا في العقيدة هو أن يصح الدليل المشتمل على الخبر الصريح، والاختلاف لا يخرج عن نوعين اثنين: اختلاف تنوع وضابطهم لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. ضابط اختلاف التنوع: لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. القسم الثاني: اختلاف التضاد وضابطهم، تاني اختلاف التنوع تاني ضابط اختلاف التنوع، لأن لا يجوز أبدا أن يحدث كلام بين مسلمين في مسألة وقع فيها الاختلاف بغير تحديد نوعية الاختلاف، لا يجوز. إن وقع فهذا يدل على عدم فقه المتكلمين. يبقى ابتداء مسألة خلافية، قبل ما اتكلم أنا والشيخ حسن أقول له: الشيخ حسن، المسألة دي الخلاف فيها نوعه إيه؟ لأن معرفة نوعية الخلاف يترتب عليها نوعية الكلام. ما هو لعل المسألة اختلاف تنوع، اختلاف تنوع قلنا الأمر فيه واسع، اللي احنا قلنا ضبطه: لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر. ها؟ لا، ده أنا هنفصل شوية عن كده. وله صور، وله اللي هو إيه؟ اللي هو تنوع. وله صور. الصورة الأولى: كل من القولين حق وصواب، ولا مرجح لقول على آخر. كل من القولين حق وصواب، ولا مرجح لقول على آخر. مثال ذلك القراءات المتواترة لكتاب الله عز وجل. القراءات المتواترة لكتاب الله عز وجل. يرحمك الله. يبقى لا يجوز يا أخوانا أبدا أن أقول إن قراءة حفص أرجح من قراءة فلان، لا يجوز البتة، طالما أن القراءة من القراءات المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ده الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يكون أحد الأقوال أرجح من القول الآخر. واعتبارات الترجيح كثيرة. بلغت 101، ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول. أي التاني: أحد القولين أرجح من الآخر. واعتبارات الترجيح كثيرة بلغت 101 ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. مثال ذلك كتاب اسمه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، كتاب أصول الفقه من الكتب المتينة، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. مثال ذلك الترجيع في الآذان، الترجيع في الآذان وصورته، هي الضمير عائد عليه، الترجيع وصورته بعد أن ينتهي المؤذن من التكبيرات الأولى ينطق بالشهادتين يسمع بهما نفسه، ينطق بالشهادتين يسمع بهما نفسه ثم يعيدهما بصوت مرتفع. يبقى الترجيع وعدم الترجيع. حديث بلال بن رباح، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في رؤيا المنامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن يعلمها بلال بن رباح لأنه أقوى صوتا منه ولم يكن فيه الترجيع. حديث أبي محذورة الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيه الترجيع، فبعض أهل العلم رجح عدم الترجيع على إيه؟ على الترجيع. يبقى ده قول وده قول، اختلاف تنوع، أحد القولين أرجح من الإيه؟ من الآخر. واضح الصورة دي؟ الصورة الثالثة، الصورة الثالثة يقع الاختلاف نظرا لاختلاف العلماء في التعبير عن المراد. وذلك أنهم يذكرون العام ببعض أفراده وذلك أنهم يذكرون العام ببعض أفراده مثال ذلك أن بعض العلماء يذكرون العام ببعض أفراده مثال ذلك تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم من أول السطر، الإسلام شرط طريق أهل السنة والجماعة، شرط طريق الشيخين أبي بكر وعمر. يبقى هنا الصراط المستقيم عام، كل واحد من أهل العلم ذكر إيه؟ فرض من أفراد العام، فيقع من هذا الاختلاف، يقع من هذا الاختلاف. الصورة الرابعة وهي الأخيرة اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. يبقى كل عالم ذكر عبارة وله اعتبار معين، فلما اختلفت الاعتبارات اختلف الايه؟ العبارات. واضحة؟ مثال ذلك الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل هو وقف لازم أم غير لازم؟ قولين، قولين. ما هي معنى كلمة قولين؟ يعني لازم وغير إيه؟ وغير لازم، يعني لازم يلزمك الوقوف، غير لازم لا يلزمك. قولين نظرا لاختلاف أهل العلم في معنى التأويل، نظرا لاختلاف أهل العلم في معنى التأويل فمن قال أن معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فمن قال أن معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف لازما، ومن قال أن معنى التأويل التفسير والبيان جعل الوقف غير لازم. وضحت؟ ها؟ واضحة يا أخواني كده؟ الله يبارك فيكم. المبحث ده مهم جدا وأنا بختصره بقدر الاستطاعة بحيث نستوعبه. يبقى اختلاف التنوع له إيه؟ 4 صور. اختلاف التنوع ده يا أخوانا هو المقصود بقول أئمتنا وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. يبقى مسألة خلافية من هذه المسائل لابد أن يسعنا جميعا، لا تنافر ولا تضابط ولا إنكار، قولي لأهل العلم. وهذا كثير بالصور الأربعة التي ذكرناها. طيب، وكما قلت في أول الكلام، لا يحل لمسلمين أن يتناقشا في مسألة وقع فيها اختلاف بين الأئمة إلا بعد معرفة نوعية الاختلاف. المسألة بتكلم أنا والشيخ فيها مسألة اختلاف تنوع، وفر كلامك أهو وأنا أوفر كلام، خلاص أتكلم في إيه بقى؟ تقول لي الإمام قرأ اهدنا الصراط المستقيم وده ما تكلمش فيه، خلاص دي قضية منتهية. كذلك اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات أو اختلاف العبارات لتعبيرهم عن العام ببعض أفراده أو قول أرجح من قول. أنت رجحت باعتبار معين، الاعتبارات التي استخدمتها أنت في الترجيح لا تلزمني. يبقى مسألة اختلاف التنوع لابد أن نعرفها جيدا ونتأدب بأدب الخلاف. اكتب القسم الثاني، اختلاف التضاد. اختلاف التضاد ضابطهم ايه معنى ضابطهم يا محمد؟ ايه معنى ضابطهم؟ ايه معنى ضابطهم؟ تعريفه او حده. ضابطه او حده، نعم. ضابطه هو يلزم من صحة قول فساد القول الآخر ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. يلزم من صحة قول فساد القول الآخر ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. يلزم من صحة قول فساد القول الآخر ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهو ينقسم إلى قسمين، وهو لو من إيش عاطف؟ اختلاف التضاد. وهو ينقسم إلى قسمين، ولم لو من أول الدرس ولا يهمك. ضابط اختلاف التضاد وهو يلزم من صحة قول فساد القول الآخر ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. قبل أن أنسى، من الذي يحدد نوعية الاختلاف في المسائل؟ ها؟ الأكابر. أما أنا وأنت لا دخل، لا نقط فينا ولا جمل لنا فيه أبدا. أنا بنظر لمسألة نقل الأعضاء من الحي السليم إلى حي مريض أو من ميت إلى حي. والله الأكابر اجتمعوا قالوا خلافية، ما لناش غير كده. وهذه بركة أخوانا، إياك ثم إياك أن تجترئ وتحدد نوعية الاختلاف في مسألة ولم يكن لك سلف من الأكابر. إياك، هذا من اختصاص أهل العلم الأكابر، ولا بد أن يعرف كل واحد منا قدره ويلزم غرزه حتى لا ينطبق عليك أن تكون من الرويبضة وهو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. بل اعرف قدرك والزم غرزك. قلنا إبقى ضابط اختلاف التضاد تاني،
يلزم من صحة قول فساد القول الآخر.
كويس.
ومن ثبوت قول بطلان قول الآخر.
أحسنت. وهو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سائغ غير مذموم، والثاني غير سائغ مذموم، والثاني غير سائغ مذموم. يعني كلمة غير تضعها أمام الكلام أو تخليها في آخر الكلام. يبقى اختلاف إيه؟ سائغ غير مذموم، وإيه تانيها؟ غير سائغ مذموم. اكتب النوع الأول. النوع الأول اللي هو إيه يا شيخ حسن؟ غير مذموم. ضابطه، ضابطه هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. أو قياسا جليا. نعم جلية. ها؟ أنت بتسألني ولا بتسأل وبترد على نفسك؟ أنت بتقول لي جليا يعني واضح يعني؟ حاجة غريبة والله يا أخي، ما بيعرفش حاجة وبيتكلم. قياسا جليا اللي هو بنسميه عند علماء الأصول القياس الصحيح. قياس صحيح، مش واضح هتألف ولا تألف؟ مش عارف بقول إيه؟ استاذ من عقل مش نافع. كتبت اخر حاجه يا مشايخ. وهذا النوع، وهذا النوع من الخلاف لا يتعدى الانكار فيه المدارسه العلميه، لا يتعدى الانكار فيه المدارسه العلميه. هنا بقى الأدب لازم يظهر. يبقى أنا اختلفت مع عاطف في مسألة معينة وقلت له عاطف والله المسألة دي الإمام سيدنا الإمام الشافعي قال أنها اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، هيا نتدارس أنا وأنت إن كنا أهلا لذلك. يبقى المدرسة العلمية أقول له لا، القول ده قول مش مظبوط، الحديث ده حديث ضعيف، الدلالة فيه غير واضح، مدرسة علمية، ولكن لا يترتب عليها أي نفرة في القلوب، فإن ترتب يبقى ما فيش أدب في المختلفين. يا ريت نتأدب بالأمور دي وننتبه لها كويس. مثال ذلك، مثال ذلك، احتساب الطلاق البدعي من طلاق الرجل لامرأته. احتساب الطلاق البدعي من طلاق الرجل لامرأته دي مسألة خلافية واختلاف تضاد. ليه؟ لأن احنا قلنا، خليك معايا، إن لم يحسب الطلاق يبقى أهضرنا القول الثاني، وإن قلنا باحتساب الطلاق أهضرنا القول الأول، يبقى يلزم من صحة قوله فساد القول الآخر، ومن ثبوت قوله بطلان القول الآخر. ولكن هذه المسألة فعلا لم يخالف نصا من صحيح صريحا من كتاب أو سنة ولا إجماع قديم ولا قياس جلي. يبقى هنا طب فإن قال قائل وما تفعل؟ لذلك من الأشياء العجيبة أن مسألة الطلاق البدعي لم يرد فيها إلا حديث واحد فقط، ولم تحدث هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهي طلاق عبد الله بن عمر لامرأته وهي حائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك تغيظ عليه، لما عمر أبلغه أن ابنه طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه، ثم قال لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو قال قائل النص صريح في قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ولا رجع إلا بعد طلاق، مظبوط؟ قال أهل العلم والرجعة في لسان الشرع جاءت ويقصد بها ثلاث معانٍ، عشان كده لما قلنا ان ضابط اختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم الا يخالف نصا لا من كتاب ولا من سنه ولا اجماع قديم ولا قياس جلي. الاجماع منعقد على ان الطلاق المعتل الحائض يقع، من قال هذا الكلام؟ هذا لم يقع فيه اجماع. وايضا النصوص الوارده فيه غير صريحه في الدلاله. يبقى اقصى شيء نبدا نتناقش انا وانت مدارسة علمية فقط، لا يترتب عليها نفرة ولا تضابر ولا شحناء ولا بغضاء. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ ياريت تاخدوا بالكم من الامور دي كويس لانها مهمة جدا، وممكن تكون المسألة هينة ولكن من فرط جهل المتكلمين يترتب عليها ما لا يحمد عقباه. ده القسم الاول اللي هو ايه؟ السائغ غير ايه؟ غير مذموم. القسم الثاني، نعم، الراجح في ايه؟ إلى قيام، لا دي أصلا مسألة طويلة شوية، ولكن أنا بختصر عشان نعزون ننتهي من الرسالة إن شاء الله. معايا مشايخ كده؟ يبقى اختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم، قال لكم معايا مشايخ، ما الذي يسمح به الشرع عند وجوده يا محمد؟ حاضر، وقع خلاف سائغ غير مذموم، الشرع سمح بماذا بين المختلفين؟ بالمدرسة العلمية فقط، النقاش بأدب وبلطف، أما شيء في القلوب اقفل. طيب القسم الثاني وهو اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، غير سائغ مذموم ضابطه ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف إجماعا قديما أو قياسا جليا. عكس ذلك بالضبط، ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف إجماعا قديما أو قياسا جليا. وهذا يقع في كل أمور الشريعة، ويجب فيه الإنكار وتقع به المفاصلة في كل أمور الشريعة، وهذا يجب فيه الإنكار وتقع فيه المفاصلة ويترتب عليه الولاء والبراء. نعم، يجب فيه الإنكار وتقع فيه المفاصلة ويقع فيه الولاء والبراء. واحد بيقول لك القرآن مخلوق هتعمل في إيده، أو واحد يقول لك يجوز الخروج على ولاة الأمور، لأن هذه كلها مسائل خالفت النص الصريح من الكتاب والسنة وخالفت الإجماعات التي وردت عن سلفنا الصالح. إنسان ينكر مسألة المسح على الخفين، وفرق دائما بين قولنا إنكار المسح على الخفين وإنكار المسح على الجوربين، فرق بين الأمرين. إنكار المسح على الخفين شعار أهل البدعة من الخوارج، ولو أن المسلم استقام أمره وأنكر المسح على الخفين لعد من أهل البدعة وليس من أهل السنة، مع أنها مسألة فقهية ولكن عدها أهل العلم من شعار أهل السنة والجماعة. واضح يا أخواننا مسألة الخلاف ديت على وجه العموم يعني؟ أو سؤال حاجة يا شيخ؟ تفضل. المسح على الخفين الإجماع منعقد على مشروعيته ولا ينكره إلا ضال، أما المسح على الجوربين وقع فيه الخلاف لأن هذا أمر محدث، يعني مسألة الجورب وخفيف وسخين يغطي محل الفرد ليس فيه خروق إلى غير ذلك، دي مسألة الخلاف فيها قائم. وإن كان الصواب أن المسح على الجوربين شأنه شأن المسح على الخفين، ولكن بنتكلم في مسألة الإنكار، في مسألة يعني من أنكره لا يبدع وإن خالف الرأي الراجح. ها، أي استفسار؟ تفضل شيخ. تات إيه؟ والله أخي الفاضل، مسألة ستر المرأة لوجهها، ستر المرأة لوجهها المستور فعلا في كتب أهل العلم، منهم من قال بالفرضية ومنهم من قال بالاستحباب حتى يكون عندنا أمانة في النقل، ولكن من قال بالاستحباب علقه على شرط، ولعل هذا الذي خفي على البعض علقه على شرط أمن الفتنة، لذلك كما ذكر لنا الثقات ممن لازموا الشيخ الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان أنه كان يقول بأن ستر المرأة لوجهها مستحب، ومع ذلك كان زوجه وبناته من أشد الناس سترا للبدن جميعا. يبقى من قال بأن هذا الأمر للاستحباب شرط أمن الفتنة، ويعني إن الزمان والناس يكونوا على خير. فإذا أردنا ونظرنا إلى واقعنا فيكاد أن يكون بإجماع أهل العلم أنه فرض معي. أما من دعا وقال إنه فضيلة فالذي نراه والعلم عند الله عز وجل أنه أن من تبنى هذا القول ينصح ولا يؤمر بإظهاره، لأن الزمن زمن فتنة لا شك في ذلك، والشرع أمرنا باتقاء الفتني. أما الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة تدل على الوجوب، ولولا أن هذا القول أعني أنه على الاستحباب ثبت عن بعض أئمتنا الأكابر ما اجترأنا أن نقوله، فهذا القول هو المعتمد والذي عليه الفتوى أن النقاب فرض على من بلغت المحيض من النساء. نكمل إن شاء الله الرسالة حتى نفرغ منها بإذن الله. يقول: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذه مسألة أخرى، وهي أنه لابد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام، وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية. طيب، لو أن إنسانا قال، الشيخ الفوزان قال بجواز الخلاف في المسائل الاعتقادية، كذب على الشيخ، كذب والله كذب عليه، لأن الشيخ هنا بيذكر المسألة في سياق معين، وإلا رجع في كلامه. فإحنا وضعنا ضابط لمسألة الاعتقاد، هو أن يصح الدليل المشتمل على إيه؟ على الخبر الصريح. ده عندي دليل من الكتاب ومن السنة، هذا الدليل اشتمل على خبر صريح يستحيل أن يقع فيه اختلاف بين السلف وبين الأئمة الأكابر، يستحيل، ولكن لعل الدليل غير صحيح، ولعل الدليل صحيح ولكن الخبر الذي اشتمله الدليل غير صريح، ومن أجل هذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في بعض المسائل. يقول: فالخلاف يقع بلا شك، وهذه طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، قول الله تعالى: ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، إلى كتاب الله والرسول، ويرجع إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ويسأل أما بعد موته فيرجع إلى سنته، فكأنه موجود عليه الصلاة والسلام بوجود سنته. ولهذا قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طبعا هنا الخلفاء الراشدين بإجماع أهل العلم هم الخلفاء الأربعة. أما من قال وسنة الخلفاء الراشدين أي الصحابة، فهذا قول لا يصح، لم يرد عن أحد من السلف الصالح. معك هنا كده؟ الخلفاء الراشدين هم مين؟ الخلفاء الأربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فلا يجوز أن نأخذ من الأقوال ما تشتهي أو يوافق رغباتنا أو أهوائنا أو نقول هذا أوسع للناس وأيسر للناس والمرونة مطلوبة. اكتب عندك: قال الإمام أحمد: وإذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يعني لو إنسان بدأ يبحث عن زلات العلماء وعن ترخيصهم لا شك سيتزندق ويجتمع فيه الشر كله. يقول فهذا كلام باطل كما يقوله كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهواء ويقولون الاختلاف رحمة. ونقول الاختلاف ليس برحمة، الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة، أما الاختلاف فإنه عذاب وشر كما قاله ابن مسعود الخلاف شر. انتبهوا يا أخوانا من حديث الافتراق اللي هو وتفترق أمتي على 73 فرقة، انتبهوا لهذا الحديث جيدا، فهو حديث صحيح صحيح لا مطعن فيه، ولكن التشغيب يدور حوله. لما؟ إن سقط الحديث فلا يحل لك أن تبدع من قال بقول الجهم، لا يحل لك وإياك أن تفعله. فانتبه لهذا الحديث لأن فيه بعض الخبثاء يبحثون أو يتكلمون بأنه حديث لا يصح، فانتبهوا لهذا. يقول فالاختلاف موجود، ولكن ليس معنى ذلك أن نقول هذا من سعة الدين، لأن الدين ليس في أقوال العلماء، إنما الدين بالدليل. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الميزان الذي بين أيدينا، لم يكلنا الله للخلاف أو إلى رأي فلان وقول فلان، بل أمرنا أن نرجع إلى الميزان هو الكتاب والسنة. فمن كان من أهل العلم ويستطيع أن يعرف الراجح من المرجوح فإنه لا يسعه أن يأخذ القول على علاته حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب فإن وافق قبل. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب فإن وافق قبل. فإن وافق قبل، فإن وافق أي القول أو الاجتهاد، وافق الكتاب والسنة أو الإجماع قبل، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن، ولكن لا يتابع. معايا يا أخوان؟ لا يتابع مهما كان. يقول وأما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم فهذا يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأئمة يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل. اكتب عندك، قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين قلته. لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين قلته. بقولي، نعم، يعني بناء على ذلك حينما تقول قالت الأحناف ما دليله؟ عند لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين قلته. يقول والأئمة يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل. قال الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يعني بناء على ذلك، لما استبانت السنة أن زكاة حلي المرأة واجبة عليها ولو كان بقصد الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، ما كان لنا أن ندع هذا القول لقول فلان أو علة، لا يجوز. وهذا كلام الأئمة الأكابر. يقول الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم، 85 جرام. نعم، اي نعم. حديث امرأة دخلت عليه السلام وفي يدها ذهب فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال أدي زكاته معي. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان. وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس، وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة، وهذا يكون للعلماء. وأما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل العامي من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله، ولهذا يقولون مذهب العامي مذهب من أفتاه، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالأخذ بالآراء والتوسع على الناس، وأنهم إذا ردوا إلى الدليل فهذا حرج وضيق، هكذا يقولون. وهذا القول كفر، لأن قائله يرى أن الأخذ بالدليل يكون حرجا، والذي يقول هذا يكفر، والأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرجا، وهو التيسير من الله عز وجل. فهذا هو الكلام في مسألة اختلاف العلماء، وماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل. قول الناظم رحمه الله: فقول رسول الله أزكى وأشرح، المعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا باتباعه، ولم نؤمر باتباع الآراء والأقوال والعلماء، والأئمة يحذرون من هذا غاية التحذير. اكتب عندك: ووجه التحذير من اتباع الآراء بغير دليل هو، ووجه التحذير من اتباع الآراء بغير دليل هو. يعني لماذا أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب اتباع الدليل وعدم تركه لقول فلان؟ ليه؟ لأمور. اكتب: احتمالية خفاء الدليل على البعض، احتمالية خفاء الدليل على البعض. طبعا الأمثلة كثيرة، واخد بالك، خفاء الدليل على أبي بكر وعلى عمر وعلى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، يخفى عليهم الدليل. ووجه ذلك يا أخوانا، لما يخفى الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال. مقتضى الحال يعني عنت مسألة معينة فتكلم به. يعني مثلا لما حديث أبي بكرة نفيع بن الحال، على سبيل المثال، يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. طيب، هل لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر دعا بلال وقال: اجمع لي الناس حتى أنبئهم بأكبر الكبائر؟ أبدا، ده هو جلس في مجلس معين وكان فيه أبو بكرة نفيع بن الحارث. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: وشهادة الزور. يبقى بناء على ذلك كل من حضر سمع الحديث وبلغه إلى من بعده، فربما لم يصل الحديث إلى البعض. ومن أجل هذا نسمع عن بعض الصحابة قال بجواز نكاح المتعة في خلافة عمر، في خلافة عمر، مع أن المتعة جاء النص الشرعي بتحريمها إلى الأبد في غزوة خيبر، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة سنتين، وخلافة أبي بكر سنتين، أضع 4 سنوات، ومع ذلك ما وصل الدليل إلى بعض الصحابة وقال بجواز نكاح المتعة. يبقى مسألة خفاء الدليل هذا أمر وارد مقطوع به، يخفى الدليل على البعض، ولما خفي الدليل عليه تكلم بكلام حسب ما لديه من أدلة أو من أصول شرعية. ومن أجل هذا فطن العلماء لهذه الجزئية وقالوا لا، احتمالية خفاء الدليل على الأمر الثاني. اكتب الأمر الثاني: الخطأ في فهم الدليل لمن وصله الدليل. الخطأ في فهم الدليل لمن وصله الدليل. ووجه ذلك أن قدرات العباد على فهم الأدلة متفاوتة، نواصل القراءة بعنوان الطعن في أهل الحديث. قال الناظم: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. الشرح: قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، أي لا تتخذ الدين مهزلة وملعبة، فإن هذا فعل المنافقين والفساق، بل عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهله. وقال الله عز وجل عن المنافقين والفساق: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويدخل في هذا الصوفية الذين يجعلون الرقص والدفوف والأغاني من الدين، ويسمونها الأناشيد والمراثية والقصائد، وينشدونها يتقربون بها إلى الله، وهي من الأغاني والطرب المحرم واللهو المحرم. ويدخل فيه من باب أولى الذين يميلون إلى الشهوات وما تهواه أنفسهم، ويعطون أنفسهم ما تريد ولو كان مخالفا للدين، فهذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. فيدخل فيه الفساق الذين لا يبالون بأمر الدين ويتبعون ما تشتهيه أنفسهم ورغباتهم. ويدخل فيه العباد من الصوفية الذين أدخلوا في العبادة ما ليس منها، بل أدخلوا فيها ما يخالفها من ضرب الطبول والرقص، ويتخذون هذا دينا، وينشدون القصائد المنغمة كفعل النصارى في ترانيمهم. فهذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. قوله رحمه الله: فتطعن في أهل الحديث وتقدح، عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب، واعتنوا بها عناية تامة، وهم على قسمين: الأول أهل رواية فحسب، الثاني أهل رواية ودراية. أهل الرواية هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد وأتقنوها وميزوا رواتها وبينوا أحوال الرواة، وأيضا اعتنوا بالمتون وحفظوها وبلغوها بألفاظها، حتى إن الحافظ إذا شك في لفظة يقول: أو قال كذا وكذا، يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم، أو يقول: شك فلان، ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف فيها، ولو كان المعنى واحدة، يحترمون الألفاظ فيؤدون الحديث بلفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهم يحافظون على متون الأحاديث وأسانيدها ألا يدخلها ألفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شكوا بينوا الشك ويدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحدا واحدا، ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، هذه مهمة الحفاظ، ويسمون نقاد المتون والأسانيد مثل نقاد الذهب والفضة، فالسيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيفة، من حين يسمع صوت النقد يقول لك هذا مغشوش أو هذا غير مغشوش. فأصحاب الحديث مثلهم إذا ما سمع الحديث وسمع سندهم يقول لك هذا فيه كذا أو فيه كذا، هؤلاء علماء الرواية. اكتب عندك: بل منهم من يسمع المتن فقط فيحكم عليه بالصحة والبطلان. انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، لأن الهجمة على ناقل السنة هجمة شرسة، وهي الخطوة الأولى، ويأتي بعدها الهجوم على القرآن. إياك أن تظن أنهم لن يشترئوا على القرآن، لا والله يشترئوا عليه، ولكن قالوا نبدأ بالهجوم على السنة وبالطعن في الرواة وبالطعن في البخاري وفي إثبات الكذب لأبي هريرة عليهم لعائن الله، ومن ثم الطعن في القرآن. لذلك طالب العلم لابد أن يعتني غاية الاعتناء بتراجم رواة الحديث، لأن ما يطعن في رواة الحديث من الأئمة الأكابر إلا جاهل أو خبيث النفس. فهؤلاء القوم أعني الرواة كأمثال الأعمش، شعبة بن الحجاج، الإمام أحمد، يحيى بن معين، أبو الفضل بن دكين، وغيرهم من الأئمة. هؤلاء القوم يا إخوانا اختلط الحديث بشحمهم وبلحمهم وبعظمهم، حتى أن الواحد منهم كان إذا سمع متن الحديث فقط حكم عليه بالصحة أو البطلان. وهذه مسألة قل أن توجد، وما وجدت إلا في رجلين على حد علمي، وهما أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي. كان الرجل منهم يسمع متن الحديث يقول لك الحديث مكذوب، بالرغم أنه معلوم لدى أهل العلم أن الحكم على المتن يكون من خلال السند، بينظر إلى سند الحديث الرواة الذين ذكروا الحديث وينظر فيهم ومن ثم يحكم على المتن، إلا إذا كان في السند علة خفية يعرفها الجهابذة كأمثال يحيى بن معين وغيرهم. ولكن من فرط تقصيرنا في تراجم هؤلاء بدأنا نسمع مثل هذا الكلام ولا نلقي له بالا. ومن أجل هذا الواقعة التي حدثت للإمام البخاري رحمة الله عليه، لما ذهب إلى بلاد الشام، واشتهر عنه حينما ذهب إليهم أنه أمير المؤمنين في الحديث، حفظا ودراية ورواية وفقها رحمة الله عليه. فلما وصل إلى القوم أرادوا أن يختبروا مدى حفظه وذكائه، فانتقوا 10 من طلاب العلم ودفعوا إلى كل واحد منهم 10 أحاديث بالسند وبالمتن، ولكنهم غيروا، جعلوا متن هذا لسند هذا، وجعلوا سند هذا لمتن هذا، وقام كل واحد منهم يقرأ على الإمام الحديث. طبعا لما يقرأ يقول حدثني فلان أو أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله. فكلما قرأ واحد منهم حديثا على الإمام البخاري نظر إليه وقال لا أعرفه، لا أعرف. كل واحد من العشرة هكذا لا أعرفه. فلما انتهى العشرة من قراءة كم حديث؟ 100، 10 في 10 بمية، واخد بالك؟ كل حديث لا يزيد عن كلمة لا أعرفه. ثم استدعى الأول قال له تعالى حديثك الذي ذكرته بسند كذا وبمتن كذا لا خطأ، السند ده يروح للمتن ده والمتن ده يروح للحديث ده. فرد كل متن إلى سنده وكل سند إلى متنه. هذا الكلام بقى لو في حاجة فوق الخيال ضعه أسفل منه، فعلا فوق الخيال، فوق الخيال هو لا قيمة الحديث. يبنى على ذلك يأتي بقى صعلوك خبيث حاقد رويبضة ويقول حديث الإمام البخاري فيه حديث مكذوبة، لدرجة مرة كنت بتناقش مع واحد الكلام ده بالتمام والكمال في سنة 83 في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فقال السحر باطل وليس هناك ما يسمى بالسحر. قلت له طب حديث البخاري، شوف الرد بقى، قال أظن أن هذا الحديث مكذوب على البخاري. هذا من التلاعب في الألفاظ، وإلا على حد علمنا ما وجدت نسخة قط من نسخ البخاري إلا والحديث فيها. وهذا الذي سلكه وأكثر منه كثرة عجيبة تدعو إلى الريبة محمد الغزالي السقة في كتابه الخبيث السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. طعن بقى في حديث نبي الله سليمان لأطفن الليلة على 100 امرأة، واخد بالك؟ فقال هذا لا يمكن، طعن فيه. لذلك من طريف ما يروى في هذا الباب في مسألة نبي الله سليمان لأطفن الليلة على 100 امرأة، من طريف ما يروى ما رواه الإمام الهيثمي في المجمع بسند رجاله ثقات، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث محمد بن سيرين. قال قصة طريفة جدا يعني، ولكن هنسمعها هزعل الجميع وأنا منكم، ولكن لابد من استسمعها. إيه والله. يقول محمد بن سيرين وكان لأنس بن مالك أكارا، أكارا يعني إيه؟ عامل يعني، يعمل لديه على زرنوق. الزرنوق يعني يعمل على بئر بيطلع مية منه، مشاكل هذا. وكانت له امرأة، امرأة لمين؟ للأكار. فاستعدت المرأة أنسا على زوجها يعني اشتكته، قالت له يا أنس يا أبا حمزة لا يدعني ليلا ولا نهارا وبدني لا يتحمله من كثرة الوقاع. ده مش مشكلة خالص، لا شوف بقى اللي جاي. فأصلح أنس بينهما على 6 مرات في اليوم والليلة. ينفع كده شحناء؟ لا رجالة، رجالة، واخد بالك انت ازاي؟ لدرجة ان الامام الهيثمي في المجمع في بوابة بالحديث باب كتاب النكاح باب في من يكسر الوقاع، وهو ده أكار، أكار يعني شغال للنهار، ومع ذلك قعد يتفاوض معاه طب كفاية 6 مرات، قال له ماشي أنا واقف على مضض، واخد بالك أنت إزاي؟ هذا بقى العنين الأحمق يقول كيف لنبي الله سليمان أن يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة؟ طيب ما عند البخاري طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه 9 في ليلة واحدة بغسل واحد. قال أنس كنا نتحدث أنه يعطى قوة 100 رجل قوة يرويتين 43 قوة 30 أو 40 رجل من أهل الجنة. طب وقوة الرجل في الجنة كام؟ 100، يبقى 40% بكام؟ ب4000. ده بطريقة بسيطة خالص. الشاهد كله حتى لا نخرج عن موضوعنا، يبقى مسألة التشغيب على علماء الحديث والطعن في الرواة خد بالك منها كويس، وبالذات البخاري. طبعا كان الهالك جمال البنا أهلكه الله، كان رفع هذه الراية وتفتح له الفضائيات الخبيثة ويتكلم فيها بما شاء. لا لابد أن نعي هذا جيدا. فالشاهد أن علماء الحديث كان وصل بهم الحال من الخبرة والدربة أنه يسمع متن الحديث فيحكم عليه، وهذا خلاف العادة، بل لابد من معرفة السند. والقصة المشهورة التي ذكرها عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي قال كنت مع أبي فأتاه رجل فقال له يا إمام عندي بعض الأحاديث أعرضها عليك لتقول فيها. قال قل. طبعا عبد الرحمن بن أبي حاتم جالس وأبو حاتم جالس. طيب الرجل هيبدأ يقرأ الأحاديث، المفترض يقول ما إيه؟ حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا، مش هو ده المتعرف عليه؟ لا، قال قال رسول الله بدون سند. فأبو حاتم يسمع الحديث ثم يحكم عليه باطل صحيح موضوع لا إلى غير ذلك. فقال له الرجل وكيف حكمت دون أن أذكر لك السند؟ قال له أبو حاتم علم. قال اطلعت الغيب؟ قال لا بل علم. قال ومن يشهد لك؟ ما هو العلم مش موجود خالص، من يشهد لك أن هذا علم؟ قال من يحسنه كما أحسنه. قال من؟ قال له روح لابن عمي أبو زرع البصري. فالرجل طبعا قال له تبعيد علي تاني، وبدأ يسجل حديث كذا يكتب عليه موضوع رأيك يا أبا حاتم صحيح باطل لا يصح وهكذا. كتب أمره على مين؟ على أبو زرع البصري. يا أبو زرع شوية أحاديث عرضهم عليك. قال اعرض. فبدأ يتكلم وأبو زرع يجيب ولم يسأله عن السند. فرجع الرجل إلى أبي حاتم الرازي قال له ماذا وجدت؟ قال مثل قولك، غير أنه قال في حديث أنت قلت عنه باطل. قال هو موضوع. قال يا ابن الموضوع والباطل سواء. ثم قال له كيف تعلمت هذا العلم؟ وده محل الشاهد، علشان كده تجد بعض العلماء بعض النقاد يقول لك هذا ليس من حديث عبد الرزاق، مع أن السند موجود. قال لك لا لا، وفي عبد الرزاق لا لا ده مش من أحاديثه. ليه؟ ده فلان الفلاني ظل ملازما له أكثر من 20 سنة وهو متقن حافظ ثقة ثبت ولم يروي الحديث، فكيف يقول من أحاديث عبد الرزاق؟ ودي من علل الأحاديث الخفية. فقال له الرجل كيف تعلمت هذا العلم؟ طبعا أبو حاتم الرازي ضرب له مثل ليقرب المعنى للأذهان. قال أرأيت إلى الصيارفي الذي يعرف الدينار النبهرج من غير النبهرج كيف يعرفه؟ الصيارفي اللي هو الجواهركي دينار نبهرج يعني مزيف. قال له أبو حاتم هل كان مع من يزيفه؟ قال لا. قال كيف عرفه؟ قال علم. قال وهذا أيضا عندنا علم. وادبركم أخواننا، يبقى مثل هؤلاء الأئمة من يشترئ أن يتكلم فيهم إلا بالخير، يعني معروف كده. دعك بقى من نظرية فيثاغورس، ودعك من العدسة المكبرة، لا الجواهرجية كبار، تروح تعطوا له حتة ذهب يرميها على البلاطة، حتى عنده بلاطة مخصصة كده، واخد بالك؟ يسمع الصوت يقول لك فالصو. مظبوط، معروفة ديت ولا لا؟ بس دول الكبار اللي هم أصحاب الخبرة، زي بالضبط طبيب، طبيب كبير مثلا خريج مثلا سنة 1910 بيكشف بسماعة ممكن تلاقي صوتها ملغوش، ولكن يبص لك يبرأ لك يقول لك انت عندك كتوة 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 خبرة علي دلوقتي بقى لازم ايه يدخلوا اجهزة في كرشك عشان يعرفوا عندك ايه جو واخد بالك انت. طيب يبقى الشاهد يا اخوانا علم علم اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم وعظمهم فكانوا اذا سمعوه ولو بغير متن حكموا عليه ووافق حكمهم الحق. فانتبهوا الله يبارك فيكم للطعن في رواة الحديث. يقول والآخرون علماء الرواية والدراية يعني فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الأحكام ويذكرون فقه الحديث كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد هؤلاء فقهاء الحديث فهم حفاظ وفقهاء. خد بالك الشيخ محمد غزالي السقة كان دائما بيدندن على ايه؟ بيدندن ان يقول ان الجماعة دول حفاظ لا مطعن فيهم ولكن ما فطنوا الى بعض العلل في المتن لانهم ليسوا بفقهاء. يعني خد بالك هو زك في موطن ليتسنى له الطعن في موطن اخر وديت طريقة ابليس. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين خيرهما والتخير بين الأمرين من أشد أنواع التوكيد. واضح بكم يا أخوانا؟ فقالوا لا ده البخاري. لذلك هو في حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى بن عمران وهو في البخاري قال إيه محمد غزالي السقة في كتاب المشار إليه قال والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. شفت يا أخوانا مكمن الخطر فين؟ يعني هو عاوز يقول يريد أن يقول إن الجماعة الحفاظ دولت ده ما لهمش حل في الحفظ ولكن بينقل ومش فاهم حاجة بينقل وخلاص. طبعا هذا الكلام مردود بل تحت النعل لا وزن له ولا قيمة. يقول وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء وهؤلاء فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الطائفة الأولى نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا مثل للحفاظ الذين أمسكوا الحديث ورووه وحفظوه ومن احتاج إلى دليل يرجع إليه إلى ما دونوه وما جمعوا فيأخذ منه مثل الجابية التي تحفظ مياه السيول يرد إليه الناس بدوبهم وبأوانيهم ويرتوون منه هذا مثل حفاظ الحديث تماما. هنا يا أخوانا في خطأ لأن هنا قال نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير هذا مثل لمن علم وعلم وعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصناف الناس تجاه النصوص ثلاثة صنف جاءه النص فحفظه وعمل به وعلمه الناس ونشره وهذا هو المعني الأول أنبتت الكلى والعشب الكثير. القسم الثاني أمسكت الماء فقط فجاء الكل شرب من الماء وهذا مثل الرجل الذي تعلم العلم وعمل به ولم ينشره ولكن من أتاه علمه. القسم الثالث أتاه العلم سمعه ثم ضاع منه ولم يعمل به وهو القسم الأخير إنما هي إيه؟ قيعان فانتبهوا لهذا الأمر. الطائفة الثانية أمسكت الماء وأنبتت الكلى، وهذا مثل لفقهاء الحديث الذين حفظوا الحديث وأمسكوه واستنبطوا منه الأحكام، وهذا إنبات الكلى فشرب الناس ورعوا، وهؤلاء أحسن من الطائفة التي قبلها، أحسن من الحفاظ لأنهم أهل رواية وأهل دراية. الطائفة الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا. فالناس كالأراضي ثلاثة أقسام: أجادب لا تنبت ولكنها أمسكت الماء، هؤلاء الحفاظ. أرض خصبة أمسكت وأنبتت، هؤلاء الحفاظ الفقهاء. طائفة ليس فيها خير لا تنبت كلى ولا تمسك ماء، هذا مثل المنافقين الذين لا خير فيهم، الذين لا يرفعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا. فأهل الحديث هم أفضل الأمة وهم الفرقة الناجية. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم تكن الفرقة الناجية أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فأصحاب الحديث هم الفرقة الناجية، وكذلك من اتبعهم وصار على نهجهم فهو يلحق بهم. يقول: أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله في الدنيا والآخرة. يقول الناظم: إذا ما اعتقدت الظهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. الشرح قول الناظم رحمه الله: إذا ما اعتقدت الظهر، هذا الختام يقول فيه: إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل. أما أن تعتقد ذلك فترة ثم تتركه وتهمله فهذا لا ينفعك شيئا، لا بد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها. أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها فهذا يهلك مع الهالكين. يا صاح يحتمل أن أصله يا صاحبي ورخم، والترخيم أن يحذف آخر المنادي كيا سعى فيما دعا سعادا، أو أن الأصل يا صاحي من الصحوة وحذفت الياء كذلك من أجل الترخيم والتخفيف على المستمع. فإذا عملت بما ذكره الناظم في هذه الأبيات واعتقدت ما جاء فيها فأنت على الجادة الصحيحة والمسلك الصحيح، ومن خالف ما جاء فيها فإنه يكون من المخالفين على حسب مخالفته، وليس ذلك لأجل الناظم أو منظومتي، وإنما من أجل أن هذه المنظومة مأخوذة من الكتاب والسنة. فليس هذا مدح لمنظومتي، وإنما هو مدح لما تشتمل عليه من معاني الكتاب والسنة. قوله رحمه الله: فأنت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح، فلا تكن ممن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بسبب الفتن. لا تكون كذلك إن شاء الله، لأنك على منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي الفرقة الناجية، واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة، وسموا أهل السنة لأنهم يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقوله عليكم بسنتي، وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعون ولا يختلفون. فمن سمات أهل الحق الاجتماع، ومن سمات أهل الباطل الافتراق والاختلاف. اكتب عندك ضابط المعتقد هو عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع عدم الشك والثبات عليه. نعم، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما، إيمانا جازما مع عدم الشك والثبات عليه. يقول الشيخ: جزى الله الناظم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا بما ذكره، وثبتنا وإياكم المسلمين على قول الحق والعمل به إلى يوم القيامة إلى يوم نلقاه. وبهذا انتهى الشرح على هذه المنظومة المباركة، والله تعالى أعلى وأعلم. تمت في يوم 8 من شهر ربيع الأول عام 26 و400 ألف وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لصاحب المنظومة، وأن يغفر للشارح، وأن يغفر لمن قرأها عليكم ولمن استمعها منا وعمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.